لبيك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين المظلومين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. الواثبين الواثبين لظلم آل محمد ومحمد ملقا بلا تكفين والقائلين لفاطم آذيتنا من طول نوح دائم وأنين والقاطعين أراكة كيما تقي في ظل أوراق لها وغصون ومجمع حطب على البيت الذي لم يجتمع لولاه الشمل غول والداخلين والداخلين على البتولة بيتها والمسقطين لها أعز جنيني والقائدين إمامهم بنجاده والطهر تدعو خلفهم برميني خل ابن عمي او لأكشف بالدعاء راسي واشكو للإله سجوني ما كان ناقة صالح وفصيلها بالفضل عند الله إلا دوني ورنت إلى القبر الشريف بمقلة عبرا وقلب مكمد محزوني نادت وأظفار المصاب بقلبها أبتاه أبتاه عز على العداد معيني يقول لها إن أباك بعث رحمة فلا تكوني عليهم نقمة. قالت سلمان سلمان دخلوا بيتي شبرت أسقطوا جنيني صبرت وأصبر على يتم أولادي وأطفالي لتلومني لتلومني لا حاجة أحزان يا سلمان كنك ما تدري بالذي فعلت العدوان لتلومني ضلع انكسر بالباب قوه ما قصر بين عديمين المروة كنك ما تدرب هالعبد بيا السوا شقتني المحسن وخلى الجسد نحلان جسم انتحال من ضربة المسمار صدري وانكسرت دموعي وداح الباب يدري وكل ما جرت نكبة علي ازداد صبري وكظمت غاضي والقلب فايض بالاحزان وبس عاين تحيدر ملبب قايدينا وسمعت شبل الحسن يصرخ راح ابونا ضليت ادافعهم وخاف يذبحونا وتتيتم اولادي عقب فارس الفرسان انا ضليت ادافعهم وظنت يرحموني ما لو علي بالصوت ضلوا يضربوني والله يا سلمان الضرب والرام انتوني قصدي بالشكواي للواحد الديان اعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم آمنا بالله صدق الله العلي العظيم هناك جانبان مهمان في شخصية الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله الجانب الأول جانب عصمته والجانب الثاني جانب خلقه العالي أما الجانب الأول فالقرآن قد نادى بعصمته صلى الله عليه وآله أما عصمته في مجال التبليغ فقد قال عنها القرآن الكريم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وأما عصمته في مجال سلوكه وفي مجال عمله فقد تحدث عنها القرآن الكريم في عدة آيات منها قوله تبارك وتعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وقال في آية أخرى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وقال في آية ثالثة ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا كل هذه الآيات تكشف عن عصمته السلوكية، وإلا لما أوجب الله طاعته ولما أوجب الأخذ بأقواله وبأعماله وأفعاله من دون قيد ولا شرط. ولكن هناك بعض الآيات القرآنية التي قد يستشم منها عدم عصمة النبي صلى الله عليه وآله، منها قوله تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. قد يقال بأن هذه الآية تدل على صدور الذنب من الرسول صلى الله عليه وآله، ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك، وهذا يتنافى تماما مع عصمته التي ذكرنا أن القرآن سجلها في مجال التبليغ وفي مجال السلوك. الآية المباركة وإن نسبت الذنب إلى النبي صلى الله عليه وآله، لكن المقصود بهذا الذنب الذنب الاجتماعي، فرق بين الذنب الشرعي والذنب الاجتماعي. مثلا لو ضربنا مثالا لذلك، الإنسان عندما يخالف أمرا صادرا من أبويه، إذا صدر أمر من أبويه على سبيل الشفقة كما يقول الفقهاء، إذا صدر الأمر من قبل الأبوين على سبيل الشفقة فيحرم على الإنسان مخالفته، لأن مخالفته عقوق لهما. فلو خالف الأمر الصادر من الأبوين مع أنه صادر على سبيل الشفقة، لو خالفه فإن هذه المخالفة تعد ذنبا شرعيا. ولكن لو صدر أمر من قبل أخيه الأكبر، أو صدر أمر من قبل عمه، أو صدر أمر من قبل خاله مثلا، فإنه لو خالف أمر عمه أو خالف أمر خاله أو خالف أمر أخيه الأكبر لم يذنب ذنبا شرعيا، لأنه لا يجب إطاعة العم أو الخال أو الأخ الأكبر، ولكن أذنب ذنبا أسريا، يعني الأسرة تراه مذنبا مع أنه ليس بمذنب. الأسرة تقول: المفروض أن تطيع أخاك الأكبر أو تطيع عمك الكبير أو تطيع خالك الكبير، فمخالفتك لأوامر هؤلاء ليست ذنبا شرعيا ولكنها ذنب اجتماعي، ذنب أسري، يعني أجواء الأسرة تعد هذا ذنبا. الأمر تماما حصل بالنسبة للنبي المصطفى محمد، الرسول صلى الله عليه وآله لم يذنب ذنبا شرعيا، وهو القائل: إن الله خلقني الله نبيا وآدم بين الماء والطين. النبي صلى الله عليه وآله اصطفي للنبوة منذ قبل خلقه صلى الله عليه وآله، فخرج مبرئا من العيوب ومن الذنوب: خلقت مبرئا من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. النبي صلى الله عليه وآله لم يذنب ذنبا شرعيا، ولكنه ضرب قبيلته عرض الحائط، ألا وهي قبيلة قريش. كانت قبيلة قريش
من أعظم القبائل، بل هي أشرف القبائل العربية آنذاك في الحجاز، قبيلة قريش، قبيلة معروفة بثرائها، بموقعها الاجتماعي، بصدامتها للبيت الحرام، فكانت هي القبيلة الموجهة لدى المجتمع الحجازي آنذاك. هذه القبيلة لم تنصر النبي صلى الله عليه وآله، قلائل من القبيلة هم الذين وقفوا مع النبي، عمه أبو طالب وعمه الحمزة وبعض أبناء عمه أبي طالب هم الذين وقفوا معه فقط، وبقية القبيلة وقفت بالمرصاد للنبي صلى الله عليه وآله، مع أنها عشيرته وقبيلته اعتبرته خارجا عنها، متمردا عليها، غير مطيع لها، وبدأت تظهره أمام قبائل العرب بأنه إنسان منبوذ من قبل قبيلته، مطرود من قبل عشيرته، وأنه من أفقر بيت في القبيلة، وأنه إنسان لا يمثل قبيلة قريش بثرائها وموقعها، لأنه صدر من بيت فقير يتيم مغمور في قبيلة قريش، هكذا أظهروا. إذن فقريش تعتبر أن الرسول صلى الله عليه وآله عندما صدع بالدعوة وحاربها وقاتلها في يوم بدر وفي يوم أحد، وقتل أشياخ قريش، وقتل صناديد قريش، وقتل وجهاء قريش، قريش اعتبرت ذلك ذنبا كبيرا صادرا من النبي صلى الله عليه وآله، ذنبا لا يغتفر في حق قبيلته وعشيرته وأعمامه ووجهاء قبيلته. الله تبارك وتعالى يقول: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، يعني أعطينا الراية بيدك، وفعلا خضعت مكة لك، وبعد خضوع مكة لك سنحبب لك قلوب قبيلتك، سنجعلهم يغيرون رأيهم، كانوا يعتبرونك مذنبا، الآن سيعتبرونك أبا رحيما عطوفا، سيعتبرونك شيئا آخر. إنا فتحنا لك فتحا مبينا، يعني أخضعنا مكة لك، وإنا أيضا سنغفر لك الذنب، يعني سنغفر هذه الخطيئة الاجتماعية، بمعنى أننا سنسترها، الغفران بمعنى الستر، سنستر هذه الخطيئة الاجتماعية، وسنجعل هؤلاء الذين كانوا يواجهونك ويعتبرونك مجرما الآن سيعتبرونك أبا رحيما، ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك، يعني تجاه قومك، وما تأخر أيضا، ويتم نعمته عليك، ويهديك صراطا مستقيما، وينصرك الله نصرا عزيزا. إذن ليس المراد بالذنب هنا هو الذنب الشرعي، بل المراد به الذنب الاجتماعي، والذنب الاجتماعي ليس مخلا بالعصمة، عصمة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله. الجانب الثاني من شخصيته خلقه العالي. القرآن الكريم ركز على أن النبي تمتع بخلق لم يتمتع به أحد من البشر. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، وقال في آية أخرى: وإنك لعلى خلق عظيم. الرسول صلى الله عليه وآله خلق هكذا، خلق صاحب خلق عظيم، لكي يكون إنسانا جذابا، إنسان يجذب أعدائه إلى دينه، يجذب مناوئيه إلى دينه، يجذب معارضيه إلى خطه، بأخلاقه، بتواضعه، بتسامحه، ببسمته، برأفته صلى الله عليه وآله. كان خلقه عنصرا إعلاميا، كان خلقه عنصرا جذابا لدعوته ولخطه صلى الله عليه وآله. بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. قد يقول قائل بأن هناك بعض الآيات القرآنية التي تتنافى مع الخلق العالي ومع الخلق السامي للنبي المصطفى صلى الله عليه وآله، مثلا قوله تعالى عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. قد يقال بأن هذه الآيات تظهر أن النبي صلى الله عليه وآله يعبس في وجوه الآخرين ويقطب في وجوههم ويعرض عنهم ولا يقبل عليهم ولا يزكيهم ولا يعلمهم الأحكام كما أمره الله تعالى به. نحن نقول هذه السورة كما هو المعروف بين الشيعة الإمامية لم تنزل في النبي صلى الله عليه وآله، وإنما نزلت هذه السورة في بعض الصحابة الذين كانوا يتصدون للدعوة في محضر النبي صلى الله عليه وآله. طبعا النبي منذ النبي إذا جلس مع أصحابه هو يتصدى للإجابة على بعض الأسئلة، وبعض أصحابه المتعلمين يتصدون لتعليم الآخرين أيضا. فإذا دخل الإنسان مسجد النبي وإذا دخل الإنسان مجلس النبي يرى عدة حلقات، الرسول يعلم وبعض أصحابه أيضا يتصدى للتعليم ويتصدى للتوجيه ويتصدى للإرشاد، إرشاد الذين يفدون إلى المسجد أو المجلس المحمدي لتعلم الأحكام. بعض الصحابة المتصدين للتعليم جاءه عبد الله ابن أم مكتوم وكان إنسانا مكفوف البصر وقال علمني مما علمت، علمني من دين الله ما علمت. فأعرض ذلك الصحابي بوجهه وساح عنه، فشكى ابن أم مكتوم ذلك الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، فنزلت هذه السورة عتابا لذلك الصحابي الذي عبس في وجه الأعمى، أي عبد الله ابن أم مكتوم. نحن لماذا نؤيد هذه الرواية أنها لم تنزل، هذه الآيات لم تنزل في النبي وإنما نزلت في بعض الصحابة؟ أولا لأننا لو قبلنا أن هذه الآيات نزلت في النبي المصطفى فهذا يعني أن القرآن متناقض، هذا يوجب التناقض بين آيات القرآن، والتناقض بين آيات القرآن دليل على عدم صلاحية القرآن لأن يكون معجزة تثبت نبوة النبي صلى الله عليه وآله. إنما يكون القرآن كتابا معجزا كي يكون دليلا وشاهدا على صدق النبوة إذا كان كتابا خاليا من التناقض، أما إذا كان كتابا مشتملا على التناقض والتعارض بين آياته فلا يصلح أن يكون شاهدا ولا برهانا على صدق النبي صلى الله عليه وآله. ولذلك أكدت الآيات القرآنية على أن الكتاب خال من التناقض، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، لكن لأنه من الله فليس هناك اختلاف ولا تعارض بين آياته. لو كانت هذه السورة سورة عبس وتولى نازلة في النبي لكان مضمونها معارضا للآيات التي تحدثت عن النبي: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هل الرؤوف الرحيم يعبس في وجه المؤمنين؟ هل الرؤوف الرحيم يصد عنهم ويعرض عنهم؟ هل الإعراض والصدود والعبوس والتقطيب يتناسب مع الرحمة، يتناسب مع الرأفة، يتناسب مع كونه حريصا على هداية المؤمنين؟ حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. إذن لو كانت سورة عبس نازلة في النبي لكان هناك تعارض وتناقض بين هذه الآية وبين الآيات التي تدل على أنه صلى الله عليه وآله عين الرأفة، عين الرحمة، عين الحرص، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ثانيا، المسألة مو مسألة أن والله النبي خالف الخلق، يعني بعضهم يقول لك شكوا بها فخمرتك بذن، إنما يعني ما تعامل بأخلاق بس، يعني النبي إذا عبس في وجه الأعمى العبوس في وجه الأعمى لا يعد ذنبا وإنما هو مخالف للخلق العالي، شكوا بها. النبي مرة واحدة في حياته ما صار خلق زين، شكوا بها. النبي مرة واحدة في حياته شوية كبا، ها كبوة واحدة لا تضر، كبوة واحدة في حياته لا تضر بعظم خلقه، شكوا بها. مرة واحدة يعني كبا النبي في أخلاقه فعبس في وجه الأعمى، شكوا بها. المسألة مو مسألة مخالفة خلق، المسألة مسألة ذنب. لو فعلا صدر من النبي ذلك لكان مذنبا. لماذا؟ لأنها مخالفة لقوله تعالى: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. هذا يصير مخالفة للأمر الإلهي. لو أن النبي فعلا صدر منه هذا بأن عبس في وجه الأعمى أو قطب أو أعرض، جميع هذه الصور تعد مخالفة للأمر بخفض الجناح، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. فإذا كان الرسول مأمورا من قبل الله بخفض الجناح، يعني باللين، بالعطف، بإظهار التواصل، بالاحتضان، إذا كان الرسول مأمورا بذلك وهو مع هذا يخالف الأمر، فقد ارتكب ذنبا ومعصية، لأنه فقط ترك التخلق بالخلق العالي، بل يعد هذا العمل ذنبا ومعصية، وبالتالي يكون منافيا لعصمة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله. وثالثا، الآيات توضح أن المسألة مو مسألة أنه عبس، لا أعظم من هذا. يعني الآيات مشكلة، يعني واحد يقبلها في النبي. الآيات تبين أن الرسول يمشي وراء المغنياء، يركض وراهم. هذه الآيات إذا واحد يقرأها مو مسألة عبس، لا، يركض وراء الأغنياء، وين الأغنياء؟ هو وراهم، وين الفقراء؟ يصد عنهم. أما من استغنى، إذا شفت واحد غني انت وراه، أما من استغنى فأنت له تصدى، وما عليك ألا يزكى. يعني ما يهمك صار زكي ما صار زكي، مهم أنه غني وتكسبه، هذا المهم عندك. أما من استغنى فأنت له تصدى، وما عليك، ما يهمك ألا يزكى. وأما من جاءك يسعى، دول المساكين محرومين، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى، يريد أن يتعلم، فأنت عنه تلهى، يعني تبتعد عنه، تلهي نفسك عنه. إذن فعلا لو كانت هذه الآيات صادرة في النبي صلى الله عليه وآله لم تكن المسألة مسألة عبوس، بل كانت تقصير واضح من النبي في هداية الناس، لكانت منقصة ووصمة وعار في شخصية النبي. القائد يفرق بين أبناء المجتمع، القائد يقبل على الأغنياء ويلهى عن الفقراء، القائد يقبل على الأغنياء لأجل غناهم ولا يهمه تزكيتهم. لو ثبت هذا عن النبي لكان وصمة عار في شخصيته صلى الله عليه وآله، وهذا تماما يصطدم مع قوله تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. وين يزكيهم وهو يمشي وراء الأغنياء وما يهم تزكيتهم؟ هذا تماما يتعارض مع الآية. ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. إذن على أساس هذه الملاحظات الثلاث قلنا كما هو المعروف بين الشيعة الإمامية بأن هذه الآيات نزلت في أحد الصحابة الذين كانوا بصحبة النبي المصطفى صلى الله عليه وآله، ولم تنزل في حق النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله. وكان من رحمته وعطفه أنه يوميا عند صلاة الفجر يقف على باب بيت فاطمة ويقول: الصلاة الصلاة أهل البيت، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقال بعض الرواة: كان إذا وقف على باب بيت فاطمة طرق الباب وقال: فاطمة أدخل؟ فتقول: يا رسول الله، هذا بيتك، بيت ابنتك، بيتك، فلم تستأذن علي؟ يقول لها: بني، أخاف أن تكوني في حال لا تحبين أن أدخل عليك فيه، لازم أستأذن إذا طرقت الباب، فاطمة أدخل؟ وعجبا وعجبا، يستأذن الأمين، الأمين بعظمة يستأذن، وعجبا، يستأذن الأمين ببابها ويهجم. هذا يستأذن والشخص الآخر ما يستأذن، يجمع الحطب ويقال له: كيف تحرق البيت وفيه القرآن؟ قال: وإن كيف تحرقه وفيه فاطمة وحسن وحسين؟ قال: وإن. وعجبا، سليم بن قيس ما صدق الموضوع، راح يسأل، يسأل من؟ يسأل سلمان الفارسي، هذا أقرب الناس إلى البيت العلوي الفاطمي. يسأل سليم، قال سليم: قلت يا سلمان هل دخلوا؟ أنا ما مصدق الموضوع، ما داخل في عقلي، أريد أسمع منك أنت، أنت إنسان صادق، أنت حضرت تلك الفترة، أريد أسألك هذا السؤال، أجبني. قال سليم: قلت يا سلمان هل دخلوا؟ ولم يكفت إذانه. إش جاوب سلمان؟ فقال: إيه وعزة الجبار. ترى إذا ما سمعت أنا أزيدك الخبر، شنه؟ وما على الزهراء، وما على الزهراء من خمار.
ما عليها خمار، شلون تحجبت، شلون واجهت القوم وما عليها خمار؟ قال لكنها نادت وراء الباب، لكنها نادت وراء الباب وعالة النشت أفاطمت، لكنها لاذت وراء الباب رعاية للستر والحجاب، فماذا صنعوا؟ فمجرأوها. أقول يا رسول الله، ترى هذا الكلام قطع قلبك يا بعد تودثين تود أفنينها، ويسمع الصرخة يسمع الصرخة بتو مدفون، لكنها لاذت وراء الباب رعاية للستر والحجاب، فمجرأوها صروها أسرى، كادت بنفسي أن تموت حسرة، نادت يا فضة أدركيني، فقد وربي أسقطوا جنيني الباب والمسمار والجدار، شهود صدق ما بها غبار، لكن نداءنا لصاحب الزمان، لكن كسر الضيل ما تروح، المصيبة ما تروح، المظلومية ما تروح تقطع قلوبنا، لكن كسر الضيل ليس ينجبر إلا بصمصام عزيز مقتدير. سيدي أو تدري من أحرق الباب بالنار؟ أرادوا إطفاء ذاك النور، أو تدري ما صدر فاطم ما المسمار ما بال قرطه المنثور، أويلي تخاطب أباها المصطفى، قامك يا أبويا ما رعاني وخواف عينك مرمراني، وحتى البيت عليك منعاني، وبر المدينة طلعاني، يا رسول الله ماذا على من شم تربة أحمد ألا يشم مدى الزمان؟ يا الله، بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، تقبل أعمالنا يا الله، في مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، قض حوائجنا وحوائجهم، وفقنا والمؤسسين والمؤمنين والمؤمنات لما تحب وترضى، وارحم أمواتنا وأمواتهم، وإلى أرواح أموات الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.